لا يعترف الحرم بمعناه الحرم، والله يغار على محارمه. نعم، سعد بن الربيع لما سمع آيات سورة النور قال: والله يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي لنفحته بالسيف هذا، بسيفي هذا، ولا أبالي. فتعجب الصحابة فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ الله أغير من سعد. اقرأ وربك الأكرم، ويأتي هنا بصفة الأكرم لله رب العالمين على وزن أفعل، صيغة مبالغة، كريم أكثر منه الأكرم، لا إله إلا هو. وكيف لا يكون الأكرم سبحانه وتعالى وقد أرسل فينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اقرأ ربك الأكرم، كل ما تقرأ في هذا القرآن يكرمك الأكرم بالفهم والحرف بعشر حسنات، والحسنة قد تصل إلى 700 ضعف وأضعافا مضاعفة لا يعلمها إلا الله. الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، علمك الصلاة وعلمكم الزكاة وعلمكم الصيام وعلمكم الحج وعلمكم الجهاد وعلمكم حتى كيف تجلسوا لقضاء الحاجة. هل هناك خطوة تخطوها بدون ما تأخذ علمها من الأكرم؟ يلا ابحث ونقب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجده قيامه، قعوده، جلوسه، فرحه، حزنه، أكله، شربه، نومه، حتى جماعه لأهله صلى الله عليه وسلم جعله الله صفحة مفتوحة لكل الناس. اقرأ وربك الأكرم. وما دام الرب هو الأكرم فالذي يقرأ يتعلم هذا الكرم. ومعاني العقيدة التي أعقدها في قلبي فأعقد في قلبي صفة الكرم لله جل جلاله، لا بد أن أوجد لهذه الصفة التي عقدتها في قلبي متنفسا في واقع حياتي. لا يكون هناك فصام نكد بين العلم وبين العمل، بين العقيدة وبين السلوك. أتعلم معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأعلم أنه الأكرم، ثم أكون أبخل الناس وأبدأ أتعامل في قضية التربية من منطلق الدرهم والدينار، تزيدني أزيد، ما تزيدني ما أزيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يقول: يا رسول الله إننا نركب البحر وليس عندنا ماء، أي ماء عذب، إلا قليل، إن توضأنا به هلكنا. أنا توضأ من ماء البحر يا رسول الله؟ شوف جواب اللي انحقدت صفة الأكرم في قلبه، ما قال له نعم ويكفيه أن يقول له نعم، لكن قال له: هو الطهور ماءه الحل ميتته. أعطاه زيادة، لأن راكب البحر يحتاج إلى أكل السمك كما يحتاج إلى شرب الماء، لأن الهواء قد يقف وينقطع مسير السفينة شهور، كما حدث لآبائنا وأجدادنا في الغوص والسفر في البحار. من يأكل؟ من يشرب؟ قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فأعطاه جواب أكثر من السؤال. وطالب العلم عندما يعرف كيف يستفيد من المعلم المربي، والمربي عندما ينطلق من هذه الأساسات التي ذكرتها الإيمانية سيعطي تلاميذه كل ما يريدونه من علم وأدب وسلوك وحياء وعفة وفهم وفائدة تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة. ما يتعامل معاهم معاملة البرقيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يسقط اللي يسقط وينجح اللي ينجح، وإذا جاء المفتش ودخل عليه تحول إلى مخلوق آخر، يثير غبار اللوح والطمشير يسوي له شوارب بيضة، وإذا غاب المفتش جلس على الكرسي. لا، هذا ليس هذا من 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 اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله أكبر. فجاءت الدعامة الثانية والركن الثاني للتعليم والتربية، وهو القلم والكتابة، قراءة كتابة، قراءة كتابة. هل هناك عالم متعلم يستغني عن القراءة والكتابة؟ أو هل هناك علم يصل إلى إنسان بدون قراءة وكتابة؟ حتى الكمبيوتر يكتب الآن ويقرأ، ما فيها. حتى العقل الإلكتروني يكتب ويقرأ، ماكو، ما في. الله سبحانه وتعالى ذكر ثنتين لا يقوم العلم إلا بهما، لهذا قال نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون. الذي علم بالقلم، وانت عليك ان تتخيل هذا الانسان الصغير عمره 3 سنوات و4 سنوات، شوف ايده كيف يمسك القلم. مرة يمسك القلم بصابيع الخمسة ويكون سن القلم الى اعلى ويب يكتب، ومرة يمسك القلم مقلوب وب3 اصابع ويسطر، ومرة يمسك القلم بيدين الثنتين ويحفر. يعني مجرد المسكة عضلاته لا تطلق. كيف لو وكلك الله إلى نفسك هكذا إلى أن كيف تتعلم؟ من الذي نمى هذه العضلات بهدوء دون أن تحس؟ تاكل وتشرب وتذهب وتأتي وتنام وتستيقظ، وإذا هذه المسكة الطفل ماسك القلم بيدين الثنتين ويحفر تحفير، يتحول إلى خطاط من الدرجة الأولى، وإلى عبقري ومؤلف وعالم ومتعلم. إنها قدرة الله، قدرة الأكرم سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحباب، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلمة العلم والتعليم تتكرر 3 مرات. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والإنسان تكررت 2 مرات، والرب جل جلاله تكررت 2 مرات، والأكرم والخلق والخالقية. شوف كفر هذه الآيات ثم عظمت هذه الآيات. هذه الآيات من الأساسات، من الأصول، أصول أصول التربية وأصول العقيدة موجودة بهالآيات أول ما نزل من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وعلم الإنسان ما لم يعلم، يعني ما نريد أن نقف عند مفهومها ضيق اللي أول ما يتبادر إلى أذهاننا، ولكن نريد أن نتوسع فيها شوية. اسمحوا لي يا أحباب، ما انتقلت إلى قصة موسى والعبد الصالح لأني ذكرتها في شريط آخر، وأحضرت معي أشرطة من الإمارات، دروس ألقيتها هناك في هذا الباب، إن شاء الله تكملون بعضها ببعض بإذن الله. لكن أريد أن أركز على هذا المعنى لأني ما ركزت عليه من قبل. علم الإنسان ما لم يعلم. الله هنا سبحانه وتعالى ما قال علم المسلم ما لم يعلم، تلاحظ أنما قال علم الإنسان. معنى هذا أن التعليم ضرورة إنسانية يجب أن لا يحرم منها كل إنسان. إنسان بدون تعليم تكرمون بهيمة، والله إن شاهدنا ناس ونحن نتجول في أسفارنا في أماكن نائية لم يصلها العلم والتعليم وجدناهم بهائم. تعطيه الحلاوة يأكلها مع القرطاس مع الكيس ما يعرف حتى يفكها، لأن ما عمره شاف حلاوة وما عمره تعلم كيف يفكها، يحطها بحلقة مع الكيس يأكلها. فأصبح قضية العلم والتعلم ضرورة إنسانية ما يحرم منها إنسان. إذن المجرمون المنصرون المكفرون الذين يجوبون ديار المسلمين ويشترطون على المسلم الذي له أصول وآباء وأمهات مسلمين، ولكن الجهل الجهل المؤكد تحول هذا الإنسان المسلم إلى إنسان كالبهيمة، ويأتونه المنصرون والمكفرون يقولون لا نعلمك أن تقرأ حرفا واحدا حتى تدخل في ديننا وتعلق الصليب وتكفر بالإسلام. أي دين يحترم نفسه لا يقدم ضرورة من ضروريات الحياة لهذا الإنسان إلا بتحويله من الحق إلى الباطل، أي دين. وكتابنا في صحف الكويت يثيرون حملة رهيبة على المفكر الإسلامي الذي يناضح بالكلمة ضد الصليب، وتجد اسمه فلان بن فلان كلهم أسماءهم مسلمة، حتى آخر ما ينشر اليوم عنوان ظاهرة الديدات، وكأني استشف من لسانه أنه يتمنى لو المطبعة نست نقطة من حرف التاء حتى تتحول الكلمة ظاهرة الديدان. أحمد ديدات عن من يدافع؟ عن أمك المستورة اللي نوم الدين اللي دافع عن أحمد ديدات لتحولت أمك إلى إنسانة أخرى وأصبحت أنت ابن غير فرعي. من الذي جعل أمك في غياب أبوك في السفر وفي الغوص وفي العمل وفي الوظيفة وفي الغربة تحفظ عرضها وشرفها غير دينها وإيمانها بربها؟ الآن أنت تتبرأ من هذا الدين وتستهزئ بدعاة الله من أجل حفنة تدور وتجوب وتساوم الناس في ضروريات الحياة، حفنة غذاء، قطعة كساء، نقطة دواء، تريد أن تنقل أمم كما هو يحدث في السودان الآن، كما هو يحدث في السودان، وكارثة السودان ستكون في المستقبل إن لم تتداركها الأمة الإسلامية، ستكون كارثة أكثر من كارثة أفغانستان وأكثر من كارثة فلسطين، ولا تعلمون نبأه بعد. كل دول أوروبا وأمريكا والشرق والغرب مع ترامب النصراني والبابوي والفاتيكان الذي يقدسه حكام العرب كلهم الآن معه، وستتحول السودان عاجلا أو آجلا إلى مسخ ليس فيه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان حطمت هذه الآية حواجز اللون وحواجز الجنس وحواجز اللغة وحواجز الأصل والفصل وحواجز الغنى والفقر، وحطمت كل الطبغيات. علم الإنسان ما لم يعلم. إنها والله لمأساة أمة، أمة تذبح. علم الإنسان ما لم يعلم. وجاء وقت في مصر أيام ما كانت الخلافة العثمانية اللي يسمونها الآن في كتب التربية مساوئ الاستعمار العثماني، هذا اسمها. كانت أيام الخلافة العثمانية لجان مثل لجان الزكاة اللي موجودة الآن في الكويت، هذه لجان ليس فقط تكفل التعليم ولا تكفل الطعام ولا تكفل الكساء أو الدواء أو الغذاء، لا، هذا أمر مكفول من الدولة، لكن هناك لجان إذا خرج الخادم أو العبد المملوك بطبق من أجل مولاه عشان يشتري له حفنة حمص ولا فول وطاح منه الطبق وانكسر، موجودة لجان حتى لا يضربها معذبها ويهينه، يروح للجنة مع الطبق المكسور يعطونه قيمته حتى يشتري صحن ثاني ويدخل فيه في البيت مرة ثانية. انظروا إلى أي مدى بلغت كرامة الإنسان ولو كان عبدا مملوكا. ونحن هنا ننادي وزارة التربية والمسؤولين فيها أن يعوا حقيقة هذه الآية الكريمة وهذه الآيات، وليعلموا علم اليقين بعدما تفشت الجريمة في الطلبة والمخدرات وملفاتهم تملأ المخافر وهم يملؤون سجون الأحداث بعد أن حدث هذا كله، وفقد المعلم والمربي دوره وهيبته، وفقد المسجد في المدرسة دوره ورهبته وحرمته، وأصبحت المدارس عندنا هنا في الكويت لا تؤدي دورها التربوي كاملا. علينا أن نراجع أنفسنا مئات المرات حول المناهج الموضوعة المطروحة قبل أن يأتي اليوم الذي نحصد فيه الشوك، وقبل أن يأتي اليوم الذي يبلغ فيه السيل الزبأ. أحبابنا الكرام، لا أطيل عليكم، الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم كما حث على العلم والتعلم وجه الناس جميعا بعد أن يؤمنوا به أن يطلبوا منه المزيد، فهو مصدره سبحانه. وقل ربي، أيضا ربي الربوبية والتربية، وقل ربي زدني علما. نعم أيها الأحباب، وإذا جاءت الزيادة احذر من الغرور، احذر من العجب، احذر من الكبر. لا تفرح عندما يأتي حرف الدال وتصير دكتور وترفع خشمك وراسك على إخوانك أو طلبة علمك أو أساتذتك أو زملائك. تذكر دائما قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وإذا كان هناك تمايز بين الناس فهذا هو التمايز، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم
8452.
معاشر المؤمنين، قد أنزل الله جل وعلا في كتابه الذي ضمن حفظه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزل فيه آيات بينات وجملة من القصص التي فيها العبر والعظات، ليتدبر المؤمنون ما أودع الله جل وعلا من الأحكام والآيات والزواجر والأوامر والنواهي في هذا الكتاب العظيم. وإن من ذلك ما ذكره الله جل وعلا في أواخر سورة الكهف مما جرى من شأن موسى عليه السلام مع الخضر. والأصل في ذلك أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فتكلم وأجاد، وكأنما أعجب بشيء من كلامه فقام فتى من بني إسرائيل وقال يا نبي الله، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال لا. فأوحى الله إليه جل وعلا إن عبدنا خضر هو أعلم منك، وعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. فأعزم موسى على جمع الهمة وبذل الرحلة في طلب العلم، وسأل ربه الطريق لكي يصل إلى الخضر ولكي يتعلم منه علما. فجعل الله جل وعلا لموسى آية علامة أن يحمل حوتا في مكسل ثم يمضي، فإذا فقد الحوت فثم الخضر أن يكون هناك. وكلكم تعرفون القصة وبيت القصيد وشاهد الكلام منها أن موسى لما قابل الخضر قال له: هل أعلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بسنده عن أبي أن الخضر قال: يا موسى، أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا. وفي هذا فوائد: الأولى أن موسى لما قابل الخضر وقف موقف المتأدب وموقف السائل الذي يلتمس النفع والعلم بقوله: هل أتبعك، ولم يقل أريد اتباعك أو لا بد من اتباعي إياك لكي أتعلم، فإنما عرض الأمر عليه بصيغة العرض لا بصيغة الأمر. وفي هذا فائدة عظيمة لكل طلبة العلم حينما يبذلون سؤالا أو يوجهون اقتراحا أو يديرون كلاما، فعليهم أن يتأدبوا مع مشايخهم وأن يسلكوا عبارة مناسبة وأسلوبا لطيفا، لأن الإنسان يخاطب من هو أعلم منه. وله في نبي الله موسى عليه السلام أسوة وقدوة، وهو نبي قد آتاه الله الوحي والمعجزة، ومع ذلك يقول لمن هو أعلم منه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأين كثير من طلبة العلم عن أدب سؤال العلماء؟ وأين الذين حينما يسمعون عالما من العلماء يتكلم جابهوه وصدوا كلامه وعارضوه بقولهم: ولكن فلانا يقول غير كلامك، ولكن فلانا يخالفك، ولكن فلانا يقول ما لم تقل، بدون أدنى عبارة يكون فيها تلطيف أو يكون فيها أدب الكلام مع العلماء؟ فما بالكم أيضا مع من لا يحترمون مجالس العلم، فيجلس أي جلسة لا تليق بمجلسه الذي هو فيه، كأن يمد رجليه أمام شيخه. وقد جاء في حديث جبريل المشهور الذي رواه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخ